إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفة الصلاة: يقول المصلي الله أكبر. القول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان، أما إذا قيد فقيل قال في قلبه، قال في خلده، قال في نفسه، فإنه يتقيد بذلك. وقول المصلي الله أكبر ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة، ومنها حديث المسيء في صلاته، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكان قد قال له قبل: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال الشيخ رحمه الله في شرحه: وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ركنا لا تصح الصلاة بدونه. ثم استدرك فقال: وإن شئت فقل. واجبا لا تصلح الصلاة بدونه، لأجل أن يشمل إسباغ الوضوء، لأنه ليس بركن بل هو شرط. فعندنا هنا في هذه الفقرة عدة مصطلحات هي الركن والواجب والشرط. الركن ما لا يقوم الشيء إلا به ويكون داخلا في ماهية الشيء. أركان الصلاة أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة، ولم يعتد بها شرعا، ولا يجبر الركن بسجود السهو. وأما الواجب فهو عند الحنابلة ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا، ويجب عليه في حال الترك السجود سجود السهو. الواجب الفرض هو ما ثبت طلبه طلبا جازما بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهو أيضا مرتبة بين الفرض والسنة، أي ما ثبت طلبه بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة على الفرضية. وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. كالطهارة مثلا بالنسبة للصلاة، فإن عدم الطهارة يلزم منه عدم صحة الصلاة، والشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط. والطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة فإنه حينئذ تعدم صحة الصلاة، ولا يلزم من طهارته وجود الصلاة، والشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم المشروط، كما في الطهارة بالنسبة للصلاة، فيمكن أن يتطهر ولا يصل، يمكن أن يكون على طهارة ولا يصلي، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم. فإذا الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه، ولا يكون داخلا في ماهية الشيء، بعكس الركن، فالركن يدخل في ماهية الشيء كما مر في تعريف. والشرط أنواع، منه شرط الوجوب، وهو ما يجب وجوده لوجوب الشيء لوجوبه، كاشتراط العقل لوجوب الصلاة، واشتراط الاستطاعة لوجوب الحج، فهذا شرط وجوب، وهو ما يشترط ويجب وجوده لوجوب الشيء، وأما شرط الصحة فما يجب وجوده لصحة الشيء كالطهارة للصلاة، وأما شرط اللزوم فما يشترط وجوده للزوم الشيء كأهلية التصرف فهي شرط للزوم البيع، فبيع الصغير غير المميز غير لازم بل هو موقوف على إجازة وليه، وأما شرط النفاذ فما يشترط وجوده ليكون العقد نافذا غير موقوف، وأما شرط الخيار فما يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما من حقه في فسخ العقد أو إجازته خلال مدة معينة، ومنه أيضا أي من الشرط ما يقال له شرط الجزاء، وهو نص المتعاقدين في العقد على مبلغ معين يدفعه من أخل بالالتزام، وهذا في مشروعيته وعدمها كلام طويل. إذا عجز الإنسان عن الإتيان بالله أكبر وهي ركن في الصلاة كما مر، إذا عجز عن الإتيان بها لكونه أخرس لا يستطيع النطق، هل تسقط عنه أو ينويها بقلبه أو يحرك لسانه وشفتيه، مع أنه أبكم لا ينطق ولكن يحرك لسانه وشفتيه، ما الذي يلزمه؟ هل تسقط عنه أو ينويها بقلبه أو يحرك لسانه وشفتيه؟ اختيار شيخ الشارح قال ينويها بقلب، لأن قول الإنسان الله أكبر متضمن لقول اللسان وقول القلب، لأنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قالها بقلبه وعزم عليها واعتقدها، فإذا تعذر النطق باللسان وجب القول بالقلب فيقولها بقلبه ولا يحرك لسانه وشفتيه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يحرك لسانه وشفتيه، لأن في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وجب التحريك، هذا قولهم. قال ونقول في الرد على هذا، يعني للذين قالوا بتحريك اللسان والشفتين وإن لم يوجد نطق، لأنهم قالوا إن في القول تحريك اللسان والشفتين فلما تعذر الصوت وهو النطق وجب التحريك لأنه هو المستطاع وهو المقدور عليه فيظل على حاله. قال الشيخ رحمه الله في الرد على هذا إن تحريك اللسان والشفتين ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره، لأنه لا يستطيع النطق والإتيان بها مسموعة إلا إذا حرك لسانه وشفتيه، فإذا هذا مقصود لغيره وليس بمقصود لذاته، القول لا يحصل إلا به، فإذا تعذر المقصود الأصلي سقطت الوسيلة المؤدية إليه وصارت هذه الوسيلة مجرد حركة وعبث، يعني عندما تلزمه وهو أبكم بأن يحرك لسانه وشفتيه ولا صوت هذا عبث، فإذا قيل كما قيل إن القول يتضمن حركة اللسان والشفتين فإذا لم يستطع أن يأتي بالصوت فيبقى ما هو مقدور عليه على حاله، فيقال يكون حينئذ عبثا لأنه ليس مقصودا لذات وإنما هو مقصود لغيره، وما الفائدة في أن يحرك الإنسان شفتيه ولسانه وهو لا يستطيع النطق؟ فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان أبكم لا يستطيع أن يقول بلسانه فإنه ينوي ذلك بقلب ولا يحرك لسانه ولا شفتيه، لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها حينئذ. قال رحمه الله تعالى قول المصنف ويقول، وقد مر أن القول يكون باللسان، فهل يشترط إسماع نفسه بهذا القول، يعني يأتي بالله أكبر مسمعا نفسه، يلزمه هذا أو لا يلزمه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لابد أن يكون له صوت يسمع به نفسه، وهذا هو المختار في مذهب الحنابلة، وإن لم يسمعه من بجنبه بل لابد أن يسمع نفسه، فإن نطق بدون أن يسمع نفسه فلا عبرة بهذا النطق، ولكن هذا القول كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ضعيف، قال هذا القول ضعيف أنه يلزم أن يسمع نفسه، والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، وهذا وجه في المذهب أيضا، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فيكفي الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها، وكذا كل ذكر واجب فيأتي بالحروف وإن لم يسمعها، فهذا هو المختار وهو الصحيح إن شاء الله. لا يشترط أن يسمع نفسه، لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وما كان زائدا على ما جاءت به السنة فعلى المدعي الدليل. وعلى هذا فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها ولم يسمع نفسه، سواء كان ذلك لضعف سمعه أو لأصوات حوله أو لغير ذلك، فالراجح أن جميع أقواله معتبرة، وأنه لا يشترط أكثر مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول. وأما الإسماع فأمر زائد، فإذا أتى بالحروف فقد أدى ما عليه ولا عليه. يقول الله أكبر، أي يقول هذا اللفظ بنفسه الله أكبر، فلا يجزئ غيرها، غير هذه الصيغة، ولو قام مقامه، كما لو قال مثلا وقد أراد الصلاة الله الأجل، أو قال الله أجل، أو قال الله أعظم، ولم يقل الله أكبر أو ما شابه ذلك، فهذا لا يجزئ، وهذا هو المختار في المذهب أيضا. وقال أبو حنيفة تنعقد بكل لفظ فيه تعظيم لله كالجليل، فلو قال الله الجليل أو الله الأجل وكذلك العظيم، فهذا عند أبي حنيفة تنعقد به الصلاة. وقال الشافعي تنعقد بالأكبر، تنعقد بالأكبر الله الأكبر. وأما المختار فهو أن يتوقف عند حدود الوارد، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر به الله أكبر، فلا يجزئ أن يأتي بسوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ألفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إبدالها بغيرها، لأنها قد تحمل معنى نظن أن غيرها يحمله وهو لا يحمله، وتحمل معنى نظن أن غيرها يؤديه وهو لا يؤديه. فإن قال الله الأكبر، فقال بعض العلماء إنه يجزئ كما قال الشافعي رحمه الله، وقال آخرون بل لا يجزئ، والصحيح أنه لا يجزئ، فيتوقف عند حدود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يجزئ أن يقول المصلي الله الأكبر، لأن قوله أكبر مع حذف المفضل عليه يدل على أكبرية مطلقة بخلاف الله الأكبر، يعني عندما يقول الله أكبر هذا بخلاف قوله الله الأكبر. فإنك تقول ولدي هذا هو الأكبر، فلا يدل على ما يدل عليه أكبر بالتنكير، يعني عندما تقول الأكبر هذا سوى أن تقول أكبر، ثم إن هذا هو الذي ورد به النص، فهذا هو الذي ورد به النص أولا، وهذا كاف، وأيضا من حيث المعنى كما دل الشيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه وهو عند البخاري معلقا عن عائشة رضي الله عنها ترفعه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالواجب أن يقول الله أكبر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة، إذا كان لا يعرف العربية ولا يستطيع النطق بها فماذا يصنع؟ قال نقول لدينا قاعدة شرعية، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا حديث متفق على صحته من روايات أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان غير عربي أو لا يعرف العربية ولا يستطيع النطق بها فإنه يكبر بلغته ولا حرج عليه، لأنه لا يستطيع غيرها. فإذا قال قائل لماذا لا تقولون له أسكت وانوي التكبير بقلبك، كما في حال الأبكم، لا تحرك شفتيك ولا لسانك بلا صوت، فهذا عبث، وإنما عليك أن تنوي التكبير بقلبك، لماذا لم تقول للذي لا يعرف العربية هذا القول؟ الجواب لأن التكبير يشتمل على لفظ ومعنى وقول بالقلب، فهو يشتمل على ثلاثة أشياء: قول القلب، واللفظ الذي جاء به النص وهو العربي، والثالث المعنى. هذا الرجل لا يعرف العربية ولكنه يستطيع أن يكبر بقلبه، ويستطيع أن يكبر بالمعنى، ولا يستطيع أن يكبر باللفظ. فإذا أخذنا بالآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم، قلنا أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث، فقم بالشيئين وهما تكبير القلب والمعنى، ويسقط عنك الثالث وهو التكبير اللفظي لأنك عاجز عنه. ثم نرجع إلى معنى هذه الكلمة الله أكبر، ما معناها وما مناسبة الابتداء بها؟ وهذه من طريقة الشيخ رحمة الله عليه في شرحه، فإنه دائما يدل على تلك المعاني التي تتضمنها الألفاظ الشرعية، وإن كان هذا زائدا على الأحكام الفقهية، ولكن هذا مهم من أجل أن يفهم المسلم في عصر الغربة التي يعيشها المسلمون في غربتهم عن معرفة لغة كتاب ربهم وبيان وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. في عصر الغربة هذا يتوجب مثل هذا. قال ما معنى الله أكبر وما مناسبة الابتداء بها؟ الجواب معناها أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته، وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ومن هذه عظمته؟ فهو أكبر من كل شيء. وقال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل، وتستحضر أنت أيها المصلي هذا الأمر الكبير عند إتيانك بهذا اللفظ الجليل ودخولك في الصلاة محرما به. فإذا دخلت في الصلاة تراعي المعنى الله أكبر، أكبر من كل شيء، قد حذف المفضل عليه للتعميم، فاستحضروا الكبرياء والعظمة للجليل العظيم الذي تقف بين يديه متعبدا مصليا. فكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تنبيها فقال زعم بعض العلماء أن معنى الله أكبر هو الله كبير، ولكن هذا زعم ضعيف جدا، لأن كل إنسان يعرف الفرق بين كبير وأكبر. صحيح أن الله تعالى سمى نفسه الكبير المتعال، لكن معنى أكبر غير معنى الكبير، فهم فروا، وهذه مسألة تتعلق بالصفات وبالأسماء، فروا من المفاضلة بين الخالق والمخلوق في قوله الله أكبر. لماذا فروا؟ فروا لأن التفضيل كما هو معلوم يقتضي المشاركة في أصل الصفة، فإذا قلت فلان أشجع من فلان فقد أثبتت أصل الصفة، وهو الشجاعة لهما معا، ثم فاضلت أحدهما على الآخر. فحينئذ عندما يقولون الله أكبر، أكبر من كل شيء، إذن فقد أثبتت المشاركة في أصل الصفة، هكذا قالوا. فأرادوا أن يفروا من هذا، من المفاضلة بين الخالق والمخلوق، ولكن هذا الفرار الذي فروا منه أوقعهم في شر مما فروا منه، أوقعهم في أن يأتوا بوصف لو أخذ على ظاهره لكان المخلوق والخالق سواء. وهذا نظير تفسير بعضهم قول الله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، قالوا هو عالم، لأنك إذا قلت أعلم اقتضى مفضلا ومفضلا عليه. هنالك عند علماء البلاغة ما يقال له وقوع أفعال التفضيل على غير بابه، والمثال المعروف المشهور هو ما كان من قصة النسوة مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما جاء عمر رضي الله عنه وكان بعض النسوة يراجعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر وقد علت أصواتهن، فلما استأذن عمر رضي الله عنه وسمعنا صوته تبادرنا الحجاب، فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل عمر فرآه كذلك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ فقال عجبت من هؤلاء لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر رضي الله عنه يسمعهن يا عدوات أنفسهن أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. لو أخذنا أفعل التفضيل على بابه لقلت لقد أثبتنا أصل الصفة ثم فضلنا عمر بوصف زائد في تلك الصفة، فهل في النبي فضاضة صلى الله عليه وسلم؟ هل فيه غلظة؟ يقول الله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، إذا ليس فيه فضاضة ولا غلظة صلى الله عليه وسلم. فإذا أفعل التفضيل يأتي أحيانا على غير بابه، فهذا أمر لا يعول عليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هؤلاء الذين قالوا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يعني هو عالم بمن ضل عن سبيله، لأنك إن قلت أعلم اقتضى مفضلا ومفضلا عليه. فيقال وما المانع أن يكون الله أعلم من كل عالم؟ لكن لو قلت الله عالم أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة أصلا، لأنك تقول الله عالم وفلان عالم، وأيهما أبلغ في الوصف؟ أن تأتي بلفظ يمنع المشاركة وهو الأفضلية المطلقة، أو بلفظ لا يمنع المشاركة. الاشتراك في أصل الصفة كما هو معلوم وما يتعلق بالمطلق الذي لا وجود له إلا في الأذهان، ولا وجود له في الأعيان، لا وجود له إلا في الأذهان، هذا أمر لا يقتضي المساواة بحال من الأحوال ولا المشاركة أيضا. ولذلك فالله تبارك وتعالى نثبت له الوجود سبحانه وتعالى، وهذه المخلوقات موجودة أيضا. ولا يقول قائل إن الصفة إذا جاءت على هذا النحو فإنها تقتضي مشاركة بحال، لماذا؟ لأن الصفة تكون على قدر الموصوف، فإذا وصف الله تبارك وتعالى بالعلم فعلمه على قدر ذاته، فعلمه تبارك وتعالى لا يكون مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، ثم هو علم شامل كامل محيط. وأما الإنسان فإنه يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم يعلم، فعلمه مسبوق بالجهل، ثم إذا ما بلغ من الكبر عتيا أصابه ما أصابه من تلك الآفات التي ينسى بسببها علمه فيلحقه النسيان، حتى وهو في ثورة علمه وفي قوة علمه ينسى أيضا. فإذا علم الإنسان مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، وتعتوره تلك الآفات التي تعتور علم البشر، وهو واقف في حدود العلم عند اللحظة زمانا وعند مثل هذا الجدار مكانا. وأما علم الله تبارك وتعالى فعلم شامل كامل محيط، فتكون الصفة على قدر الموصوف. قال الشيخ رحمه الله أيهما أبلغ في الوصف، أن تأتي بلفظ يمنع المشاركة وهو الأفضلية المطلقة، أو بلفظ لا يمنع المشاركة؟ الجواب الأول هو الأفضل، والله تعالى يقول عن نفسه الله أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكيف تقول الله عالم؟ هذا فيه شيء من نقص المعنى، يعني إذا ما رددت ما أخبر به عن نفسه، وأما هو سبحانه وتعالى فهو علام الغيوب. إذا تقول الله أكبر وهو اسم تفضيل على بابه، وحذف المفضل عليه للتعميم فيتناول كل شيء، وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، كيف تنطق بهذه الكلمة العظيمة الله أكبر؟ قال العلماء يكره تمطيط التكبير، يعني أن يأتي بها ممطوطة، الله أكبر، يملأ بها ما بين الركنين في حال الانتقال. فقال رحمه الله: قال العلماء يكره تمطيط التكبير حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود، يكره التمطيط في التكبير. قالوا: لأن هذا لم ترد به السنة فيكون مكروها، هكذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولكن الظاهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، ولكن ليس مدها بأفضل من قطعها كما يتوهمه بعض الناس. فبعض الناس يقول: تجعل للركوع هيئة في التكبير، وللسجود هيئة، وللجلوس هيئة، وللتشهد هيئة، وبين السجدتين، لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة متحركة حتى ولو كان سارح القلب في أودية النسيان، فإنه إن كبرت تكبيرة السجود سجد، وإن كبرت تكبيرة النهوض نهض، لأنها موسومة عنده بحركتها من الصلاة، فلا تتخلف عنه. إن قطعت التكبير كله صار المأموم منتبها، وصار متفكرا يخشى أن يقوم في موضع الجلوس، وهذا تجده في كثير من الحالات. إذا كنت تصلي بالناس مثلا، أو تصلي مع الناس، وكان الإمام يقطع التكبير ولا يمده ولا يأتي به تمطيطا، فإنه عندما يقول الله أكبر للجلوس في التشهد الأوسط، إذا قال الله أكبر يقومون، لأنهم اعتادوا أن الرفع من السجود للجلوس في التشهد يكون فيه التكبير على حالة فيها تمطيط، فإذا قطع هو قاموا هم، لأنهم إنما يتحركون في الصلاة على حسب نغمة التكبير يؤتى به. فيقول الشيخ رحمه الله: إذا قطعت التكبير كله صار على هيئة واحدة من غير تمطيط ولا مد، صار المأموم قد شد أعصابه منتبها متفكرا يخشى أن يقوم في موضع الجلوس أو يجلس في موضع القيام، وأما المسبوق فقد يلتبس عليه الأمر. ولكن هذا محذور يمكن إزالته بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يفرق بين التكبيرات، بل إن ظاهر صنيعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يفرق بين التكبيرات، ويأتي بها جميعها على هيئة واحدة، لأنه لما صنع له المنبر صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، مع حذف إحدى التاءين، فهي ولتتعلموا، وليس كما تقرأ للوهلة الأولى ولتعلموا صلاتي، ولكن ولتعلموا صلاتي. وهذا حديث متفق على صحته من روايات سهل بن سعد رضي الله عنه. فلو كان يخالف صلى الله عليه وسلم بين التكبير لكان الناس يأتمون به ولو لم يكن على المنبر. ثم يقال للمسبوق الذي ربما أوهمه مجيء التكبير مقطوعا على هيئة واحدة من غير تمطيط مراعاة للأركان المنتقل إليها، يقال لهذا المسبوق: سالي هذا المسبوق شخصا آخر غير مسبوق فيقتدي به. وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كون المأموم يكون منتبها متيقظا حتى يعرف عدد الركعات. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وقال بعض الفقهاء يمد التكبير في الهوي من السجود وفي القيام من السجود لطول ما بين الركنين. اختيار الشيخ رحمه الله تعالى أن اتباع السنة مع حصول الفائدة هو أهم شيء، فهذا ما يميل إليه كما هو ظاهر رحمة الله عليه، مع أنه قال رحمه الله: الظاهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، يعني رعاية لما قاله الفقهاء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ يقول بعد أن قرر المسألة ونظر الخلاف وبحث وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كون المأموم يكون متيقظا منتبها حتى يعرف عدد الركعات. ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفة الصلاة، فقال يأتي بالتكبير الله أكبر رافعا يديه. أخرج البخاري وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله، كان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبل التكبير. فالأمر كما قال وفعل البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم رافعا يديه، يقول الله أكبر رافعا يديه. رافعا حال من فاعل يقول، يقول في حال رفع يديه، يقول رافعا يديه. فرافعا حال من فاعل يقول، أي حال القول يكون رافعا يديه مضمومتي الأصابع، فيرفع يديه مضمومة الأصابع، يرص الأصابع هكذا من غير ما تكلف ومن غير ما تفريج، وإنما يرفع يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه، وسيأتي أيضا في السنة أو إلى فروع أذنيه. فيرفع يديه ممدودتي الأصابع حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. حذو منكبيه، حذو يعني حذاء بمحاذاة منكبيه، المنكب مجتمع رأس العضد والكتف. قال الشيخ منكبيه يعني كتفيه تيسيرا، ودليله جاءت به السنة في عدة أحاديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه من روايات ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا قام من الجلسة للتشهد الأول، وهذا أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهم. إذن هذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدان جاءت بها السنة. فعندنا في رفع اليدين في الصلاة أربعة مواضع، موضعان يتكرران في كل ركعة في الصلاة، وموضعان لا يتكرران في الصلاة بطولها، موضعان لا يتكرران في افتتاح الصلاة مع تكبيرة الإحرام، فهذا لا يتكرر في الصلاة، وأيضا عند القيام من التشهد الأول. فإذا قام من التشهد الأول رفع يديه حذو منكبي أو إلى فروع أذني، فهذا موضع من مواضع الرفع في الصلاة، هي المواضع الأربعة، وهذا موضع لا يتكرر، وكذلك عند تكبيرة الإحرام، وموضعان يتكرران إذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع، فهذا يتكرر في كل ركعة، فموضعان يتكرران وموضعان لا يتكرران. وكان يرفعهما صلى الله عليه وسلم ممدودة الأصابع ولا يفرج بينهما ولا يضمهما، هذا في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه ممدودة الأصابع ولا يفرج بينها ولا يضمها، يعني ولا يتكلف ضمها. ولذلك قال الشيخ المصنف رحمه الله في اختصاره على المقنع للموفق ابن قدامة رحمه الله مضمومتي الأصابع، فهل هذا يضاد ما ورد في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها؟ لا، يضم بعضها إلى بعض من غير تكلف، ممدودة يعني غير مقبوضة، إنما يأتي بها ممدودة، فالمد ضد القبض، والقبض أن يضم الأصابع إلى الراحة، إذا ضم الأصابع إلى الراحة فهذا هو القبض، فيأتي بها ممدودة لا مقبوضة ولا منحنية بأصابعها، وإنما يأتي بها ممدودة مضمومة الأصابع من غير ما تكلف، ثم تكون حذو منكبيه كتفيه أو إلى فروع أذنيه. فهاتان حالتان. جاء هذا في السنن فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والطيالسي والدارمي والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. هذا حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدا. وقد جاء أيضا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم أن ذلك يكون حذو المنكبين، فجاء هذا في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مضمومتي الأصابع وقد مدهما صلى الله عليه وسلم غير مضمومة الأصابع ضما متكلفا فيه مع المد حذو منكبين، حذو منكبي، هذا في الصحيحين وفي غيرهما أيضا من روايات ابن عمر رافعا يديه. هل هذا يكون للرجال وحدهم أو يكون للرجال والنساء أيضا؟ فترفع المرأة يديها عند قول الله أكبر أو قبله أو بعده كما مر، كالرجل في حال الرفع، أو هذا خاص بالرجال؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، لم يبين المؤلف هل هذا عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال، قال: ولكنه سيأتي إن شاء الله في آخر صفة الصلاة أن المرأة كالرجل، إلا أنها تسدل رجليها وتضم نفسها فلا تتجافى عند السجود ولا ترفع يديها فتخالف في هذه الأمور الثلاث. هو لم يأتي بالنص على المخالفة من النساء للرجال في هذا الأمر في هذا الموضع، ولكنه سيأتي به بعد. فهل هذا مسلم أنها لا ترفع يديها وتخالف الرجال؟ الصحيح أن ذلك عام في حق الرجل وحق المرأة، وأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل، وتأتي بسنة المجافاة أيضا كما يأتي بها الرجل، ولا تضم نفسها كما يقولون، وأنها تخالف الرجل في ذلك للستر وما أشبه. فإذا قال قائل: ما الدليل على عموم هذا الحكم للرجال والنساء؟ الدليل عدم الدليل، الدليل وعدم الدليل. يعني إذا قال لك قائل: ما الدليل على أن ذلك يعم الرجال والنساء؟ تقول: الدليل وعدم الدليل على التخصيص. تقول: هل عندك دليل على أن ذلك يقع خاصا بالرجال وحدهم؟ إن وجد دليل فهذا يخص الرجال وحدهم بدليل التخصيص، وأما إذا أتى الأمر عاما فهو يدخل فيه الرجال والنساء. فالدليل عدم الدليل على التخصيص، والأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، ولا دليل هنا على أن المرأة لا ترفع يديها، بل النصوص عامة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، قد أخرجه البخاري، هذا الخطاب عام للرجال والنساء، يعني لم يقل صلوا كما رأيتموني أصلي أيها الرجال، وإنما يقول هذا للأمة، للرجال والنساء، لكل مكلف بالصلاة. وقول الشيخ رحمه الله لم يحترز فيه مقيدا لحسن ظنه بفهم السامع لمراده، لأنه قال: وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، فهذا كما ترى لا يؤخذ على إطلاقه، وإنما يقيده فيما إذا ورد عاما غير خاص بالنساء، وإلا فإن للنساء أحكاما لا يشاركهن الرجال في تلك الأحكام، وكذلك للرجال أحكام النسوة لا يشاركن الرجال فيها. فالشيخ من حسن ظنه بجودة فهم السامع وعدم خلطه في الأمور، وهذا مما يأتي به كثير من أهل العلم، ويأتي كثير من الأغمار من أجل أن يعترضوا على أهل العلم في مثل هذه الإطلاقات التي يحسن فيها أهل العلم الظن بالسامعين وأنهم يعلمون المراد، كما يأتي أحيانا في اللف والنشر، فيأتي بالأمر مجملا ثم يأتي به مفصلا ويعتمد حينئذ على جودة فهم السامع لتنزيل كل أمر منزلة، فلا يأتي بالتفصيل، وهو ما يسمى عند العلماء باللف والنشر، ثقة بحسن فهم السامع. فيأتي الأخبار ويتمسكون بأذيال العلماء وربما بنعالهم ويقولون أخطأوا، وليس كذلك. فالشيخ عندما يقول الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء عندما يقع عاما، وأما إذا كان خاصا فإنه يخص الرجال وحده. فالشيخ لا يحتاج إلى التطويل والحشو في بيان هذا، فهو معلوم، ويقول وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا إذا كان خاصا بالنساء، فإنه لا يدخل بداهة فيه الرجال كما يتعلق بالحيض والنفاس مثلا. فإذا قال قائل ما الحكمة من رفع اليدين، يعني يقول يرفع يديه قبل أو مع أو بعد قوله الله أكبر، ما الحكمة في هذا؟ الجواب أن الحكمة في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحكمة أنه ورد بذلك الشر، هذه الحكمة، فهمت أو لم تفهم؟ لأن الشرع لا يقع شيء منه عبثا حاشا. فإذا قال لك قائل في أمثال هذه الأمور المتعبد بها ما الحكمة في كذا، قل له الحكمة أنه قالها رسول الله، هذه الأمور قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحكمة، وأعظم بها من حكمة، يكفي أنه أمر بها صلى الله عليه وسلم أو أنه فعلها صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يسلم به المرء ويسلم من أن يتجول عقله هنا وهنا. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني إذا أصابها الحيض في رمضان ومرت أيام حيضها، فإنها بعد الطهر وانقضاء الشهر يجب عليها أن تصوم ما أفطرت، ولا يجب عليها أن تقضي ما مر منها من صلوات. فسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. فأرجعت الحكمة إلى ماذا؟ إلى الأمر. فالحكمة في هذا تبينها عائشة رضي الله عنها، الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا ولم يأمر بهذا، فهذه الحكمة وانتهي الأمر. فعللت بالنص رضي الله عنها، لأن النص غاية كل مؤمن، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن إذا قيل له هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظيفة المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، ومع ذلك يمكن أن يتأمل يتحصل على حكمة من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا لم يتحصل الحكمة هي فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تأمل هنا فيمكن أن يقول هذا تعظيم للرب جل وعلا، لما يرفع يديه في الصلاة هذا تعظيم للرب تبارك وتعالى، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي بقوله الله أكبر والتعظيم الفعلي برفع اليدين ويتعبد بهما معا. فعند قوله الله أكبر لا شك أنه استحضر هذا المعنى تماما، معنى الله أكبر، أكبر من كل شيء، ولو فعل ذلك لغابت عنه الدنيا كلها، لأن قوله الله أكبر هو أكبر من كل شيء، وأنت الآن تقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء. وبعض العلماء علل بتعليل آخر فقال إنه إشارة، عندما ترفع يديك إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله. الإنسان عادة يرفع الأشياء بيديه ويعمل بيديه، فهذا تعليل لبعض أهل العلم، وعلل بعضهم بتعليل ثالث وهو أن ذلك من زينة الصلاة، لأن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل، وهذا فيه شيء من النظر. أهل العلم أحيانا يبحثون في العلة وفي الحكمة، لا حرج، ولكن تبقى الحكمة دائما وتبقى العلة دائما هي ما قاله وفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصادمون النصوص. قد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه تارة مع التكبير مقارنا الرفع بالتكبير فيقول الله أكبر، وأحيانا بعد التكبير فيكبر ثم يرفع يديه، وأحيانا قبله كما أخرج ذلك البخاري وأبو داود، فيأتي برفع اليدين قبل التكبير، يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أو يعكس، أو يأتي بالتكبير مقترنا برفع اليدين. الشافعي رحمه الله لا يعارض النصوص، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا قوله، هذا قول الإمام المطلبي الشافعي رحمة الله عليه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك كان يقول رحمه الله تعالى: إذا جاءكم عني قول وجاء ضده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، أهملوه وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشافعي رحمه الله في اختياره أنه يأتي بالتكبير مقترنا برفع اليدين إذا كان إماما، وعلل بأنه إذا كان وراءه أعمى لا يبصره فإنه يسمع تكبيره، وإذا كان وراءه من هو أصم، من هو أصم لا يسمعه فإنه يرى حركة يديه، فيأتي بهذا مقترنا بهذا إذا كان إماما. هذا تعليل حسن، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بهذا أولا أو هذا أولا أو يقرن هذا بهذا فلا حرج. وقول الشافعي يبقى هو قول الشافعي رحمة الله عليه، ولا يريد معارضة النصوص، ولكن ينظر في هذه الحكمة، يقول قد يصلي خلفك من لا يبصرك، فإذا ما قدمت أو أخرت حركة اليدين أو اللفظ والنطق والقول بالله أكبر فإنه قد يلتبس عليه، لا حرج أن تجعل ذلك مقترنا بذلك، فيستوي من لا يسمعك مع من لا يبصرك، ويأتي هذا مقترنا بهذا. رافعا يديه صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة، وهو مبعوث بالشرع الأغر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه التعليلات كما ترى منها أن ذلك من زينة الصلاة، رفع اليدين من زينة الصلاة، لأن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك وبدون أن يرفع يديه لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل، هذا فيه شيء من النظر، ويكفي كما مر أنه ورد بذلك النص. وكان يجعلهما حذو منكبيه، أخرج ذلك البخاري والنسائي، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، أخرجه مسلم وأبو داود. فعندنا هيئتان لرفع اليدين، إما أن يرفع حذو منكبيه، وإما أن يرفع إلى فروع أذنيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين هذا وهذا وأتى بهذا وهذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حذو منكبيه، المنكبان الكتفان، فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين، فإذا قدر أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين فماذا يصنع؟ نسأل الله العافية، يرفع إلى حيث يقدر عليه، إذا كان فيه آفة في يديه كلتيهما لا يستطيع أن يرفعهما إلى حذو المنكبين فضلا عن فروع الأذنين، فماذا يصنع؟ يأتي بما يقدر عليه، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه من القواعد الكلية العامة تدخل في كل باب من أبواب العبادات والمعاملات، أيضا من أبواب الشريعة، وهي من القواعد العامة التي ينتظم تحتها ما لا يحصى من الحالات. فاتقوا الله ما استطعتم، هنا بإجرائها يرفع حيث يقدر عليه. كذلك إذا قدر أن في الإنسان آفة لا يستطيع أن يرفع يديه إلى حذو المنكبين بل إلى أكثر من ذلك، كما لو كانت مرافقه لا تنحني بل هي واقفة متصلبة، فهل يرفع؟ يرفع لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة، لا يستطيع الرفع إلا بيد واحدة والأخرى بها آفة، فهل يرفع بواحدة أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسقط خطام ناقته وكان رافعا صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، أخذه أي خطام الناقة بإحدى يديه، أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي في سننه، وهو حديث صحيح روى فيه أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فأخذ زمام الناقة بإحدى يديه ورفع بالأخرى، فكان يدعو بيد واحدة ويده الأخرى قد أخذت خطام ناقته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يستطيع أن يرفع عند تكبيرة الإحرام أو عند الرفع رفع اليدين في الصلاة لا يستطيع أن يرفع إلا يدا واحدة فليرفعها، فاتقوا الله ما استطعت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه كما أخرج ذلك البخاري والنسائي، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل هذا أو هذا رفع يديه مضمومتي الأصابع من غير ما تكلف ممدودة، فهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الصلاة إلى هذا الموضع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مؤدين لهذه العبادة كما كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمرنا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما ما فيها من خشوع وخضوع وإنابة وتبتل وإقبال على الله جل وعلا فنسأل الله أن يرزقنا من ذلك ما تقر به أعيننا وأعين المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفة الصلاة: يقول المصلي الله أكبر. القول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان، أما إذا قيد فقيل قال في قلبه، قال في خلده، قال في نفسه، فإنه يتقيد بذلك. وقول المصلي الله أكبر ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة، ومنها حديث المسيء في صلاته. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكان قد قال له قبل: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال الشيخ رحمه الله في شرحه: وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ركنا لا تصح الصلاة بدونه. ثم استدرك فقال: وإن شئت فقل، واجبا لا تصلح الصلاة بدونه، لأجل أن يشمل إسباغ الوضوء، لأنه ليس بركن بل هو شرط. فعندنا هنا في هذه الفقرة عدة مصطلحات هي الركن والواجب والشرط. الركن ما لا يقوم الشيء إلا به ويكون داخلا في ماهية الشيء. أركان الصلاة أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعا، ولا يجبر الركن بسجود السهو. وأما الواجب فهو عند الحنابلة ما تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا، ويجب عليه في حال الترك السجود سجود السهو. الواجب الفرض
وهو ما ثبت طلبه طلبا جازما بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهو أيضا مرتبة بين الفرض والسنة، أي ما ثبت طلبه بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة على الفرضية. وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. كالطهارة مثلا بالنسبة للصلاة، فإن عدم الطهارة يلزم منه عدم صحة الصلاة، والشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط. والطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة فإنه حينئذ تعدم صحة الصلاة، ولا يلزم من طهارته وجود الصلاة، والشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم المشروط، كما في الطهارة بالنسبة للصلاة، فيمكن أن يتطهر ولا يصلي، يمكن أن يكون على طهارة ولا يصلي، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم. فإذا الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه، ولا يكون داخلا في ماهية الشيء، بعكس الركن، فالركن يدخل في ماهية الشيء كما مر في تعريف. والشرط أنواع، منه شرط الوجوب، وهو ما يجب وجوده لوجوب الشيء لوجوبه، كاشتراط العقل لوجوب الصلاة، واشتراط الاستطاعة لوجوب الحج، فهذا شرط وجوب، وهو ما يشترط ويجب وجوده لوجوب الشيء. وأما شرط الصحة فما يجب وجوده لصحة الشيء كالطهارة للصلاة. وأما شرط اللزوم فما يشترط وجوده للزوم الشيء كأهلية التصرف، فهي شرط للزوم البيع، فبيع الصغير غير المميز غير لازم، بل هو موقوف على إجازة وليه. وأما شرط النفاذ فما يشترط وجوده ليكون العقد نافذا غير موقوف. وأما شرط الخيار فما يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما من حقه في فسخ العقد أو إجازته خلال مدة معينة. ومنه أيضا، أي من الشرط، ما يقال له شرط الجزاء، وهو نص المتعاقدين في العقد على مبلغ معين يدفعه من أخل بالالتزام، وهذا في مشروعيته وعدمها كلام طويل. إذن إذا عجز الإنسان عن الإتيان بالله أكبر، وهي ركن في الصلاة كما مر، إذا عجز عن الإتيان بها لكونه أخرس لا يستطيع النطق، هل تسقط عنه أو ينويها بقلبه أو يحرك لسانه وشفتيه؟ مع أنه أبكم لا ينطق، ولكن يحرك لسانه وشفتيه، ما الذي يلزمه؟ هل تسقط عنه أو ينويها بقلبه أو يحرك لسانه وشفتيه؟ اختيار شيخ الشارح قال ينويها بقلبه، لأن قول الإنسان الله أكبر متضمن لقول اللسان وقول القلب، لأنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قالها بقلبه وعزم عليها واعتقدها، فإذا تعذر النطق باللسان وجب القول بالقلب، فيقولها بقلبه ولا يحرك لسانه وشفتيه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يحرك لسانه وشفتيه، لأن في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وجب التحريك، هذا قولهم. قال ونقول في الرد على هذا، يعني للذين قالوا بتحريك اللسان والشفتين وإن لم يوجد نطق، لأنهم قالوا إن في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وهو النطق وجب التحريك، لأنه هو المستطاع وهو المقدور عليه، فيظل على حاله. قال الشيخ رحمه الله في الرد على هذا إن تحريك اللسان والشفتين ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره، لأنه لا يستطيع النطق والإتيان بها مسموعة إلا إذا حرك لسانه وشفتيه، فإذا هذا مقصود لغيره وليس بمقصود لذاته، القول لا يحصل إلا به، فإذا تعذر المقصود الأصلي سقطت الوسيلة المؤدية إليه، وصارت هذه الوسيلة مجرد حركة وعبث. يعني عندما تلزمه وهو أبكم بأن يحرك لسانه وشفتيه ولا صوت، هذا عبث. فإذا قيل كما قيل إن القول يتضمن حركة اللسان والشفتين، فإذا لم يستطع أن يأتي بالصوت فيبقى ما هو مقدور عليه على حاله، فيقال يكون حينئذ عبثا لأنه ليس مقصودا لذات وإنما هو مقصود لغير. وما الفائدة في أن يحرك الإنسان شفتيه ولسانه وهو لا يستطيع النطق؟ فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان أبكم لا يستطيع أن يقول بلسانه فإنه ينوي ذلك بقلب ولا يحرك لسانه ولا شفتيه، لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها حينئذ. قال رحمه الله تعالى: قول المصنف ويقول. فقد مر أن القول يكون باللسان، فهل يشترط إسماع نفسه بهذا القول؟ يعني يأتي بالله أكبر مسمعا نفسه، يلزمه هذا أو لا يلزمه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا بد أن يكون له صوت يسمع به نفسه، وهذا هو المختار في مذهب الحنابلة، وإن لم يسمعه من بجنبه بل لا بد أن يسمع نفسه، فإن نطق بدون أن يسمع نفسه فلا عبرة بهذا النطق. ولكن هذا القول كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ضعيف، قال هذا القول ضعيف، أنه يلزم أن يسمع نفسه، والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، وهذا وجه في المذهب أيضا، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيكفي الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها، وكذا كل ذكر واجب، فيأتي بالحروف وإن لم يسمعها، فهذا هو المختار وهو الصحيح إن شاء الله، لا يشترط أن يسمع نفسه، لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وما كان زائدا على ما جاءت به السنة فعلى المدعي الدليل. وعلى هذا فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها ولم يسمع نفسه، سواء كان ذلك لضعف سمعه أو لأصوات حوله أو لغير ذلك، فالراجح أن جميع أقواله معتبرة، وأنه لا يشترط أكثر مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول. وأما الإسماع فأمر زائد، فإذا أتى بالحروف فقد أدى ما عليه ولا عليه. يقول الله أكبر، أي يقول هذا اللفظ بنصه الله أكبر، فلا يجزئ غيرها، غير هذه الصيغة، ولو قام مقامه، كما لو قال مثلا وقد أراد الصلاة الله الأجل، أو قال الله أجل، أو قال الله أعظم ولم يقل الله أكبر أو ما شابه ذلك، فهذا لا يجزئ، وهذا هو المختار في المذهب أيضا. وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ فيه تعظيم لله كالجليل، فلو قال الله الجليل أو الله الأجل وكذلك العظيم، فهذا عند أبي حنيفة تنعقد به الصلاة. وقال الشافعي: تنعقد بالأكبر، تنعقد بالأكبر الله الأكبر. وأما المختار فهو أن يتوقف عند حدود الوارد، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر به الله أكبر، فلا يجزئ أن يأتي بسوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ألفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إبدالها بغيرها، لأنها قد تحمل معنى نظن أن غيرها يحمله وهو لا يحمله، وتحمل معنى نظن أن غيرها يؤديه وهو لا يؤديه، فإن قال الله الأكبر فقال بعض العلماء إنه يجزئ كما قال الشافعي رحمه الله، وقال آخرون بل لا يجزئ، والصحيح أنه لا يجزئ، فيتوقف عند حدود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يجزئ أن يقول المصلي الله الأكبر، لأن قوله أكبر مع حذف المفضل عليه يدل على أكبرية مطلقة بخلاف الله الأكبر، يعني عندما يقول الله أكبر هذا بخلاف قوله الله الأكبر. فإنك تقول ولدي هذا هو الأكبر، فلا يدل على ما يدل عليه أكبر بالتنكير، يعني عندما تقول الأكبر هذا سوى أن تقول أكبر. ثم إن هذا هو الذي ورد به النص، فهذا هو الذي ورد به النص أولا، وهذا كاف، وأيضا من حيث المعنى كما دل الشيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه، وهو عند البخاري معلقا عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالواجب أن يقول الله أكبر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة: إذا كان لا يعرف العربية ولا يستطيع النطق بها فماذا يصنع؟ قال: نقول لدينا قاعدة شرعية، قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان غير عربي أو لا يعرف العربية ولا يستطيع النطق بها فإنه يكبر بلغته ولا حرج عليه، لأنه لا يستطيع غيرها. فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون له أسكت وانوي التكبير بقلبك، كما في حال الأبكم لا تحرك شفتيك ولا لسانك بلا صوت، فهذا عبث، وإنما عليك أن تنوي التكبير بقلبك، لماذا لم تقول للذي لا يعرف العربية هذا القول؟ الجواب: لأن التكبير يشتمل على لفظ ومعنى وقول بالقلب، فهو يشتمل على ثلاثة أشياء: قول القلب، واللفظ الذي جاء به النص وهو العربي، والثالث المعنى. هذا الرجل لا يعرف العربية ولكنه يستطيع أن يكبر بقلبه، ويستطيع أن يكبر بالمعنى، ولا يستطيع أن يكبر باللفظ. فإذا أخذنا بالآية الكريمة: فاتقوا الله ما استطعتم، قلنا: أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث، فقم بالشيئين وهما تكبير القلب والمعنى، ويسقط عنك الثالث وهو التكبير اللفظي لأنك عاجز عنه. ثم نرجع إلى معنى هذه الكلمة الله أكبر، ما معناها وما مناسبة الابتداء بها؟ وهذه من طريقة الشيخ رحمة الله عليه في شرحه، فإنه دائما يدل على تلك المعاني التي تتضمنها الألفاظ الشرعية، وإن كان هذا زائدا على الأحكام الفقهية، ولكن هذا مهم من أجل أن يفهم المسلم في عصر الغربة التي يعيشها المسلمون في غربتهم عن معرفة لغة كتاب ربهم وبيان وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، في عصر الغربة هذا يتوجب مثل هذا. قال: ما معنى الله أكبر وما مناسبة الابتداء بها؟ الجواب: معناها أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته، وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وقال سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ومن هذه عظمته؟ فهو أكبر من كل شيء، وقال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل. وتستحضر أنت أيها المصلي هذا الأمر الكبير عند إتيانك بهذا اللفظ الجليل ودخولك في الصلاة محرما به. فإذا دخلت في الصلاة تراعي المعنى الله أكبر، أكبر من كل شيء، قد حذف المفضل عليه للتعميم. فاستحضروا الكبرياء والعظمة للجليل العظيم الذي تقف بين يديه متعبدا مصليا. فكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تنبيها فقال زعم بعض العلماء أن معنى الله أكبر هو الله كبير، ولكن هذا زعم ضعيف جدا، لأن كل إنسان يعرف الفرق بين كبير وأكبر. صحيح أن الله تعالى سمى نفسه الكبير المتعال، لكن معنى أكبر غير معنى الكبير. فهم فروا، وهذه مسألة تتعلق بالصفات وبالأسماء، فروا من المفاضلة بين الخالق والمخلوق في قوله الله أكبر. لماذا فروا؟ فروا لأن التفضيل كما هو معلوم يقتضي المشاركة في أصل الصفة. فإذا قلت فلان أشجع من فلان فقد أثبتت أصل الصفة وهو الشجاعة لهما معا، ثم فاضلت أحدهما على الآخر. فحينئذ عندما يقولون الله أكبر، أكبر من كل شيء، إذن فقد أثبتت المشاركة في أصل الصفة، هكذا قالوا. فأرادوا أن يفروا من هذا، من المفاضلة بين الخالق والمخلوق، ولكن هذا الفرار الذي فروا منه أوقعهم في شر مما فروا منه. أوقعهم في أن يأتوا بوصف لو أخذ على ظاهره لكان المخلوق والخالق سواء. وهذا نظير تفسير بعضهم قول الله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. قالوا هو عالم، لأنك إذا قلت أعلم اقتضى مفضلا ومفضلا عليه. هنالك عند علماء البلاغة ما يقال له وقوع أفعال التفضيل على غير بابه، والمثال المعروف المشهور هو ما كان من قصة النسوة مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عندما جاء عمر رضي الله عنه وكان بعض النسوة يراجعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر وقد علت أصواتهن، فلما استأذن عمر رضي الله عنه وسمعنا صوته تبادرنا الحجاب، فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل عمر فرآه كذلك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ فقال عجبت من هؤلاء، لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر رضي الله عنه يسمعهن يا عدوات أنفسهن أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. لو أخذنا أفعل التفضيل على بابه لقلت لقد أثبتنا أصل الصفة ثم فضلنا عمر بوصف زائد في تلك الصفة، فهل في النبي فضاضة صلى الله عليه وسلم؟ هل فيه غلظة؟ يقول الله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن ليس فيه فضاضة ولا غلظة صلى الله عليه وسلم. فإذا أفعل التفضيل يأتي أحيانا على غير بابه، فهذا أمر لا يعول عليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هؤلاء الذين قالوا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يعني هو عالم بمن ضل عن سبيله، لأنك إن قلت أعلم اقتضى مفضلا ومفضلا عليه. فيقال وما المانع أن يكون الله أعلم من كل عالم؟ لكن لو قلت الله عالم أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة أصلا، لأنك تقول الله عالم وفلان عالم، وأيهما أبلغ في الوصف، أن تأتي بلفظ يمنع المشاركة وهو الأفضلية المطلقة أو بلفظ لا يمنع المشاركة. الاشتراك في أصل الصفة كما هو معلوم وما يتعلق بالمطلق الذي لا وجود له إلا في الأذهان ولا وجود له في الأعيان، لا وجود له إلا في الأذهان، هذا أمر لا يقتضي المساواة بحال من الأحوال ولا المشاركة أيضا. ولذلك فالله تبارك وتعالى نثبت له الوجود سبحانه وتعالى، وهذه المخلوقات موجودة أيضا. ولا يقول قائل إن الصفة إذا جاءت على هذا النحو فإنها تقتضي مشاركة بحال، لماذا؟ لأن الصفة تكون على قدر الموصوف، فإذا وصف الله تبارك وتعالى بالعلم فعلمه على قدر ذاته، فعلمه تبارك وتعالى لا يكون مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بالنسيان، ثم هو علم شامل كامل محيط. وأما الإنسان فإنه يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم يعلمه، فعلمه مسبوق بالجهل، ثم إذا ما بلغ من الكبر عتيا أصابه ما أصابه من تلك الآفات التي ينسى بسببها علمه فيلحقه النسيان، حتى وهو في ثورة علمه وفي قوة علمه ينسى أيضا. فإذا علم الإنسان مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، وتعتوره تلك الآفات التي تعتور علم البشر، وهو واقف في حدود العلم عند اللحظة زمانه وعند مثل هذا الجدار مكانه. وأما علم الله تبارك وتعالى فعلم شامل كامل محيط، فتكون الصفة على قدر الموصوف. قال الشيخ رحمه الله: أيهما أبلغ في الوصف، أن تأتي بلفظ يمنع المشاركة وهو الأفضلية المطلقة، أو بلفظ لا يمنع المشاركة؟ الجواب الأول هو الأفضل، والله تعالى يقول عن نفسه: الله أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكيف تقول الله عالم؟ هذا فيه شيء من نقص المعنى، يعني إذا ما رددت ما أخبر به عن نفسه، وأما هو سبحانه وتعالى فهو علام الغيوب. إذن تقول الله أكبر، وهو اسم تفضيل على بابه، وحذف المفضل عليه للتعميم فيتناول كل شيء، وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. كيف تنطق بهذه الكلمة العظيمة الله أكبر؟ قال العلماء: يكره تمطيط التكبير، يعني أن يأتي بها ممطوط الله أكبر، يملأ بها ما بين الركنين في حال الانتقال. فقال رحمه الله: قال العلماء يكره تمطيط التكبير حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود، يكره التمطيط في التكبير. قالوا: لأن هذا لم ترد به السنة فيكون مكروها، هكذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولكن الظاهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، ولكن ليس مدها بأفضل من قطعها كما يتوهمه بعض الناس. فبعض الناس يقول: تجعل للركوع هيئة في التكبير، وللسجود هيئة، وللجلوس هيئة، وللتشهد هيئة، وبين السجدتين، لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة متحركة حتى ولو كان سارح القلب في أودية النسيان، فإنه إن كبرت تكبيرة السجود سجد، وإن كبرت تكبيرة النهوض نهض، لأنها موسومة عنده بحركتها من الصلاة، فلا تتخلف عنده. إن قطعت التكبيرة كله صار المأموم منتبها، وصار متفكرا يخشى أن يقوم في موضع الجلوس، وهذا تجده في كثير من الحالات. إذا كنت تصلي بالناس مثلا، أو تصلي مع الناس، وكان الإمام يقطع التكبير ولا يمده ولا يأتي به تمطيطا، فإنه عندما يقول الله أكبر للجلوس في التشهد الأوسط، إذا قال الله أكبر يقومون، لأنهم اعتادوا أن الرفع من السجود للجلوس في التشهد يكون فيه التكبير على حالة فيها تمطيط، فإذا قطع هو قاموا هم، لأنهم إنما يتحركون في الصلاة على حسب نغمة التكبير يؤتى به. فيقول الشيخ رحمه الله: إذا قطعت التكبير كله صار على هيئة واحدة من غير تمطيط ولا مد، صار المأموم قد شد أعصابه منتبها متفكرا يخشى أن يقوم في موضع الجلوس أو يجلس في موضع القيام، وأما المسبوق فقد يلتبس عليه الأمر. ولكن هذا محذور يمكن إزالته بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يفرق بين التكبيرات، بل إن ظاهر صنيعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يفرق بين التكبيرات، ويأتي بها جميعها على هيئة واحدة، لأنه لما صنع له المنبر صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، مع حذف إحدى التاءين، فهي ولتتعلموا وليس كما تقرأ للوهلة الأولى ولتعلموا صلاتي، ولكن ولتعلموا صلاتي. وهذا حديث متفق على صحته من روايات سهل بن سعد رضي الله عنه. فلو كان يخالف صلى الله عليه وسلم بين التكبير لكان الناس يأتمون به ولو لم يكن على المنبر. ثم يقال للمسبوق الذي ربما أوهمه مجيء التكبير مقطوعا على هيئة واحدة من غير تنطيط مراعاة للأركان المنتقل إليها، يقال لهذا المسبوق سألي هذا المسبوق شخصا آخر غير مسبوق فيقتدي به. وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كون المأموم يكون منتبها متيقظا حتى يعرف عدد الركعات. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله وقال بعض الفقهاء يمد التكبير في الهوي من السجود وفي القيام من السجود لطول ما بين الركنين. اختيار الشيخ رحمه الله تعالى أن اتباع السنة مع حصول الفائدة هو أهم شيء، فهذا ما يميل إليه كما هو ظاهر رحمة الله عليه، مع أنه قال رحمه الله الظاهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، يعني رعاية لما قاله الفقهاء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ يقول بعد أن قرر المسألة ونظر الخلاف وبحث، وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كون المأموم يكون متيقظا منتبها حتى يعرف عدد الركعات. ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفة السلام، فقال يأتي بالتكبير الله أكبر رافعا يديه. أخرج البخاري وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله، كان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبل التكبير. فالأمر كما قال وفعل البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم رافعا يديه، يقول الله أكبر رافعا يديه. رافعا حال من فاعل يقول في حال رفع يديه، يقول رافعا يديه، فرافعا حال من فاعل يقول، أي حال القول يكون رافعا يديه مضمومتي الأصابع، فيرفع يديه مضمومة الأصابع، يرص الأصابع هكذا من غير ما تكلف ومن غير ما تفريج، وإنما يرفع يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه، وسيأتي أيضا في السنة أو إلى فروع أذنيه. فيرفع يديه ممدودتي الأصابع حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. حذو منكبيه حذو يعني حذاء بمحاذاة منكبيه، المنكب مجتمع رأس العضد والكتف. قال الشيخ منكبيه يعني كتفيه تيسيرا، ودليله جاءت به السنة في عدة أحاديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه من روايات ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا قام من الجلسة للتشهد الأول، وهذا أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهم. إذن هذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدان جاءت بها السنة. فعندنا في رفع اليدين في الصلاة أربعة مواضع، موضعان يتكرران في كل ركعة في الصلاة، وموضعان لا يتكرران في الصلاة بطولها، موضعان لا يتكرران في افتتاح الصلاة مع تكبيرة الإحرام، فهذا لا يتكرر في الصلاة، وأيضا عند القيام من التشهد الأول. فإذا قام من التشهد الأول رفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، فهذا موضع من مواضع الرفع في الصلاة، هي المواضع الأربعة، وهذا موضع لا يتكرر، وكذلك عند تكبيرة الإحرام، وموضعان يتكرران إذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع، فهذا يتكرر في كل ركعة، فموضعان يتكرران وموضعان لا يتكرران. وكان يرفعهما صلى الله عليه وسلم ممدودة الأصابع ولا يفرج بينهما ولا يضمهما، هذا في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه ممدودة الأصابع ولا يفرج بينها ولا يضمها، يعني ولا يتكلف ضمها. ولذلك قال الشيخ المصنف رحمه الله في اختصاره على المقنع للموفق ابن قدامة رحمه الله مضمومتي الأصابع، فهل هذا يضاد ما ورد في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها؟ لا، يضم بعضها إلى بعض من غير تكلف، ممدودة يعني غير مخبوضة، إنما يأتي بها ممدودة، فالمد ضد القبض، والقبض أن يضم الأصابع إلى الراحة، فإذا ضم الأصابع إلى الراحة فهذا هو القبض، فيأتي بها ممدودة لا مقبوضة ولا منحنية بأصابعها، وإنما يأتي بها ممدودة مضمومة الأصابع من غير ما تكلف، ثم تكون حذو منكبيه كتفيه أو إلى فروع أذنيه، فهاتان حالتان. جاء هذا في السنن فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدا، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والطيالسي والدارمي والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني، هذا حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدا، وقد جاء أيضا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم أن ذلك يكون حذو المنكبين، فجاء هذا في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مضمومتي الأصابع، وقد مدهما صلى الله عليه وسلم غير مضمومة الأصابع ضما متكلفا فيه مع المد حذو منكبي، هذا في الصحيحين وفي غيرهما أيضا من روايات ابن عمر. رافعا يديه، هل هذا يكون للرجال وحدهم أو يكون للرجال والنساء أيضا؟ فترفع المرأة يديها عند قول الله أكبر أو قبل أو بعد كما مر كالرجل في حال الرفع، أو هذا خاص بالرجال؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، لم يبين المؤلف هل هذا عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال، قال: ولكنه سيأتي إن شاء الله في آخر صفة الصلاة أن المرأة كالرجل، إلا أنها تسدل رجليها وتضم نفسها فلا تتجافى عند السجود، ولا ترفع يديها فتخالف في هذه الأمور الثلاث. هو لم يأتي بالنص على المخالفة من النساء للرجال في هذا الأمر في هذا الموضع، ولكنه سيأتي به بعده. فهل هذا مسلم أنها لا ترفع يديها وتخالف الرجال؟ الصحيح أن ذلك عام في حق الرجل وحق المرأة، وأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل، وتأتي بسنة المجافاة أيضا كما يأتي بها الرجل، ولا تضم نفسها كما يقولون، وأنها تخالف الرجل في ذلك للستر وما أشبه. فإذا قال قائل: ما الدليل على عموم هذا الحكم للرجال والنساء؟ الدليل عدم الدليل، الدليل وعدم الدليل. يعني إذا قال لك قائل ما الدليل على أن ذلك يعم الرجال والنساء، تقول الدليل وعدم الدليل على التخصيص. تقول هل عندك دليل على أن ذلك يقع خاصا بالرجال وحدهم؟ إن وجد دليل فهذا يخص الرجال وحدهم بدليل التخصيص، وأما إذا أتى الأمر عاما فهو يدخل فيه الرجال والنساء. فالدليل عدم الدليل على التخصيص، والأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، ولا دليل هنا على أن المرأة لا ترفع يديها، بل النصوص عامة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قد أخرجه البخاري، هذا الخطاب عام للرجال والنساء، يعني لم يقل صلوا كما رأيتموني أصلي أيها الرجال، وإنما يقول هذا للأمة، للرجال والنساء، لكل مكلف بالصلاة. وقول الشيخ رحمه الله لم يحترز فيه مقيدا لحسن ظنه بفهم السامع لمراده، لأنه قال وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، فهذا كما ترى لا يؤخذ على إطلاقه، وإنما يقيده فيما إذا ورد عاما غير خاص بالنساء، وإلا فإن للنساء أحكاما لا يشاركهن الرجال في تلك الأحكام، وكذلك للرجال أحكام النسوة لا يشاركن الرجال فيها. فالشيخ من حسن ظنه بجودة فهم السامع وعدم خلطه في الأمور، وهذا مما يأتي به كثير من أهل العلم، ويأتي كثير من الأغمار من أجل أن يعترضوا على أهل العلم في مثل هذه الإطلاقات التي يحسن فيها أهل العلم الظن بالسامعين وأنهم يعلمون المراد، كما يأتي أحيانا في اللف والنشر، فيأتي بالأمر مجملا ثم يأتي به مفصلا، ويعتمد حينئذ على جودة فهم السامع لتنزيل كل أمر منزلة، فلا يأتي بالتفصيل، وهو ما يسمى عند العلماء باللف والنشر، ثقة بحسن فهم السامع. فيأتي الأخبار ويتمسكون بأذيال العلماء وربما بنعالهم ويقولون أخطأوا أخطأوا، وليس كذلك. فالشيخ عندما يقول الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء عندما يقع عاما، وأما إذا كان خاصا فإنه يخص الرجال وحده، فالشيخ لا يحتاج إلى التطويل والحشو في بيان هذا، فهو معلوم. ويقول وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا إذا كان خاصا بالنساء، فإنه لا يدخل بداهة فيه الرجال كما يتعلق بالحيض والنفاس مثلا. فإذا قال قائل ما الحكمة من رفع اليدين، يعني يقول يرفع يديه قبل أو مع أو بعد قوله الله أكبر، ما الحكمة في هذا؟ الجواب أن الحكمة في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحكمة أنه ورد بذلك الشرع، هذه الحكمة، فهمت أو لم تفهم؟ لأن الشرع لا يقع شيء منه عبثا حاشا. فإذا قال لك قائل في أمثال هذه الأمور المتعبد بها ما الحكمة في كذا، قل له الحكمة أنه قالها رسول الله، هذه الأمور قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحكمة، وأعظم بها من حكمة، يكفي أنه أمر بها صلى الله عليه وسلم أو أنه فعلها صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يسلم به المرء ويسلم من أن يتجول عقله هنا وهنا. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم لا تقضي الصلاة، يعني إذا أصابها الحيض في رمضان ومرت أيام حيضها، فإنها بعد الطهر وانقضاء الشهر يجب عليها أن تصوم ما أفطرت، ولا يجب عليها أن تقضي ما مر منها من صلوات. فسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. فأرجعت الحكمة إلى ماذا؟ إلى الأمر. فالحكمة في هذا تبينها عائشة رضي الله عنها الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا ولم يأمر بهذا، فهذه الحكمة وانتهى الأمر. فعللت بالنص رضي الله عنها، لأن النص غاية كل مؤمن، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن إذا قيل له هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظيفة المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. ومع ذلك يمكن أن يتأمل يتحصل على حكمة من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إذا لم يتحصل الحكمة هي فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تأمل هنا فيمكن أن يقول هذا تعظيم للرب جل وعلا، لما يرفع يديه في الصلاة هذا تعظيم للرب تبارك وتعالى، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي بقوله الله أكبر، والتعظيم الفعلي برفع اليدين ويتعبد بهما معا. فعند قوله الله أكبر لا شك أنه استحضر هذا المعنى تماما، معنى الله أكبر، أكبر من كل شيء، ولو فعل ذلك لغابت عنه الدنيا كلها، لأن قوله الله أكبر هو أكبر من كل شيء، وأنت الآن تقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء. وبعض العلماء علل بتعليل آخر فقال إنه إشارة، عندما ترفع يديك إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله. الإنسان عادة يرفع الأشياء بيديه ويعمل بيديه، فهذا تعليل لبعض أهل العلم، وعلل بعضهم بتعليل ثالث وهو أن ذلك من زينة الصلاة، لأن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل، وهذا فيه شيء من النظر. أهل العلم أحيانا يبحثون في العلة وفي الحكمة، لا حرج، ولكن تبقى الحكمة دائما وتبقى العلة دائما هي ما قاله وفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصادمون النصوص. قد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه تارة مع التكبير مقارنا الرفع بالتكبير فيقول الله أكبر، وأحيانا بعد التكبير فيكبر ثم يرفع يديه، وأحيانا قبله كما أخرج ذلك البخاري وأبو داود، فيأتي برفع اليدين قبل التكبير يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أو يعكس، أو يأتي بالتكبير مقترنا برفع اليدين. الشافعي رحمه الله لا يعارض النصوص، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا قوله، هذا قول الإمام المطلبي الشافعي رحمة الله عليه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك كان يقول رحمه الله تعالى إذا جاءكم عني قول وجاء ضده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، أهملوه وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشافعي رحمه الله في اختياره أنه يأتي بالتكبير مقترنا برفع اليدين إذا كان إماما، وعلل بأنه إذا كان وراءه أعمى لا يبصره فإنه يسمع تكبيره، وإذا كان وراءه من هو أصم، من هو أصم لا يسمعه فإنه يرى حركة يديه، فيأتي بهذا مقترنا بهذا إذا كان إماما. هذا تعليل حسن، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بهذا أولا أو هذا أولا أو يقرن هذا بهذا فلا حرج. وقول الشافعي يبقى هو قول الشافعي رحمة الله عليه، ولا يريد معارضة النصوص، ولكن ينظر في هذه الحكمة، يقول قد يصلي خلفك من لا يبصرك، فإذا ما قدمت أو أخرت حركة اليدين أو اللفظ والنطق والقول بالله أكبر فإنه قد يلتبس عليه، ولا حرج أن تجعل ذلك مقترنا بذلك فيستوي من لا يسمعك مع من لا يبصرك، ويأتي هذا مقترنا بهذا. رافعا يديه صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة، وهو مبعوث بالشرع الأغر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه التعليلات كما ترى منها أن ذلك من زينة الصلاة، رفع اليدين من زينة الصلاة، لأن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك وبدون أن يرفع يديه لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل. هذا فيه شيء من النظر، ويكفي كما مر أنه ورد بذلك النص. وكان يجعلهما حذو منكبيه، أخرج ذلك البخاري والنسائي. وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، أخرجه مسلم وأبو داود. فعندنا هيئتان لرفع اليدين، إما أن يرفع حذو منكبيه، وإما أن يرفع إلى فروع أذنيه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذا وهذا وأتى بهذا وهذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حذو منكبيه، المنكبان الكتفان، فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين. فإذا قدر أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين، فماذا يصنع؟ نسأل الله العافية. يرفع إلى حيث يقدر عليه، إذا كان فيه آفة في يديه كلتيهما لا يستطيع أن يرفعهما إلى حذو المنكبين فضلا عن فروع الأذنين، فماذا يصنع؟ يأتي بما يقدر عليه، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه من القواعد الكلية العامة تدخل في كل باب من أبواب العبادات والمعاملات، أيضا من أبواب الشريعة، وهي من القواعد العامة التي ينتظم تحتها ما لا يحصى من الحالات. فاتقوا الله ما استطعتم، هنا بإجرائها يرفع حيث يقدر عليه. كذلك إذا قدر أن في الإنسان آفة لا يستطيع أن يرفع يديه إلى حذو المنكبين، بل إلى أكثر من ذلك، كما لو كانت مرافقه لا تنحني بل هي واقفة متصلبة، فهل يرفع؟ يرفع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة، لا يستطيع الرفع إلا بيد واحدة والأخرى بها آفة، فهل يرفع بواحدة أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسقط خطام ناقته، وكان رافعا صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، أخذه أي خطام الناقة بإحدى يديه، أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي في سننه، وهو حديث صحيح، روى فيه أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فأخذ زمام الناقة بإحدى يديه ورفع بالأخرى، فكان يدعو بيد واحدة ويده الأخرى قد أخذت خطام ناقته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يستطيع أن يرفع عند تكبيرة الإحرام أو عند الرفع، رفع اليدين في الصلاة، لا يستطيع أن يرفع إلا يدا واحدة، فليرفعها. فاتقوا الله ما استطعت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه كما أخرج ذلك البخاري والنسائي، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل هذا أو هذا رفع يديه مضمومتي الأصابع من غير ما تكلف ممدودة، فهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الصلاة إلى هذا الموضع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مؤدين لهذه العبادة كما كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمرنا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما ما فيها من خشوع وخضوع وإنابة وتبتل وإقبال على الله جل وعلا، فنسأل الله أن يرزقنا من ذلك ما تقر به أعيننا وأعين المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.